أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان العلامة الثانية التي أوردها العلماء لبيان أن اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة. وقلنا هذه العلامة هي صحة الحمل وعدم صحة السل، صحة الحمل وعدم صحة السل تكشف عن أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى. بعد ذلك أوضحنا معنى الحمل، وقلنا إن الحمل في المنطق يقسم إلى أقسام متعددة. من أهم الأقسام تقسيم الحمل إلى الحمل الأول الذاتي والشائع الصناعي. وملاك الحمل الأول الذاتي هو الاتحاد في المفهوم والتغاير بالاعتبار، كما في المتغايرين بالإجمال والتفصيل. فإذا حملنا الحيوان الناطق على الإنسان، أو الإنسان على الحيوان الناطق، أو البشر على الإنسان، أو الإنسان على البشر، هذا الحمل يكشف أن المحمول حقيقة فيما حمل عليه، أي أن المعنى للموضوع هو المعنى للمحمول، فمعناهما واحد. ثم أوردنا إشكالا للمحقق العراقي، خلاصته إن الحمل يصح أن يكون علامة في المترادفين، دون الحمل في الحدود التامة، كما في الإنسان حيوان ناطق أو بالعكس. وأفاد المحقق العراقي، أفاد أن اختلاف الحد عن المحدود يمنع من كون معنى المحدود هو معنى الحد، ومعنى الحد هو معنى المحدود. ثم أبان ذلك، أو نحن أوضحنا ذلك، بأن الحد هو شرح لحقيقة المحدود، وليس هو نفس المعنى. الشرح مش نفس المعنى، الشرح هو الإيضاح والكشف عن ذلك المعنى. وقال متمما لمراده بأن كل لفظ نعبر عنه بأنه مفهوم من المفاهيم هذا اللفظ يحمل سمات ثلاث: واحد أن يكون مفردا، الأمر الثاني أن يكون بسيطا، والثالث أن يكون مجملا، يعني غير موضح وكاشف لحقيقته. ولذلك نحن نحتاج إلى شرح، إلى كشف قناع عن معنى اللفظ، ولكن كشف القناع لا يكون حمله على مفهوم اللفظ، يعني أنه هو في المعنى، المعنى آخر. وقلنا إن الماتن رد هذا الإشكال وقال إن هذا الإشكال إنما يتحصل في الأجزاء الخارجية، لو أردنا أن نشرح حقيقة خارجية لكان كلام المحقق العراقي في محله، أما في شرح الحقيقة في عالم المعنى فكلام المحقق العراقي ليس في محله. وأوردنا إشكالا على ما أفاده المأتن يحفظه الله، خلاصته أنه لا فرق بين الحقيقة في عالم المعنى والحقيقة في عالم الخارج، كلاهما من واد واحد. بعد ذلك أوردنا إشكالا للمحقق الخوئي يرحمه الله، خلاصته بأن صحة الحمل وعدم صحة السلب في الحمل الأول الذاتي هما من سمات المدلول والمنكشف، والحقيقة والمجاز من سمات الدال والكاشف، يرتبطان بعالم الدلالة، فأحدهما يتغاير مع الآخر، فلا يكون حمل أحد المفهومين على المفهوم الآخر يدلل على أن معنى المفهوم الأول المحمول هو نفس معنى المفهوم الثاني الموضوع، إذ أن هذا أو هذه الدلالات إنما تتم بلحاظ عالم المعنى، هما في المعنى بلحاظ عالم المدلول والمنكشف، وكلامنا في أن اللفظ حقيقة أو مجاز بلحاظ الدلالة، فأحد المعنيين يتغاير مع الآخر. ودفع الماتن هذا الإشكال بأن التطابق بين المفهوم المحمول والمفهوم الموضوع يكشف عن أن أحدهما في المعنى عين الآخر بالدلالة الالتزامية. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. ها هنا تتميم وإضافة، تذييل حتى يتم ما قيل من وجود علامة وهي صحة الحمل وعدم صحة السال. دفع الإشكال، دفع الإشكال بأن ما أورده المحقق الخوئي في محله كلامه تام، أن حمل أحد المفهومين على الآخر هو في المعنى، في المعنى بلحاظ أن مدلول كل من المفهومين هو مدلول الآخر، معنى كل من المفهومين هو معنى الآخر، هذا لا إشكال فيه. ونحن عندما نقول إن اللفظ حقيقة في هذا المعنى ماذا نريد؟ نريد عالم الدلالة وليس نريد عالم المدلول والمنكشف. هذا الكلام الذي أورده المحقق الخوئي تام، ولكن يمكن أن ندفعه بأن قولنا أن أحد المفهومين هو عين الآخر باعتبار أن حمل أحد المفهومين عين الآخر، حتى وإن كان بلحاظ عالم المدلول والمنكشف، ولكنه أيضا عينه بلحاظ عالم الدال والكاشف. لماذا عينه بلحاظ عالم الدال والكاشف؟ لوجود تطابق بين الدلالتين، واضح. ولذلك يقول ويندفع أيضا بأنه إذا كشف الحمل عن التطابق بين المعنيين، وين؟ يعني في عالم المدلول، كشف عن كون اللفظ المطابق لأحدهما والحاكي عنه يطابق الآخر ويحكي عنه لوجود دلالة التزامية، فيندفع إشكال المحقق الخوئي. ما أدري تريدون أعطيكم مثالا خارجيا يوضح لنا الصورة. الآن لنفرض أنا وأنت دائما بيننا صحبة، فإذا وجد أحدنا وجد الآخر، أينما تكون أنت أكون أنا. فلو عبر شخص في عالم الدلالة بأن بشيء يدلل على أحدنا، وكانت توجد علاقة تلازمية بين وجودي ووجودك باعتبار عدم الافتراق، فلاحظ أن الدال على وجودك، لاحظ، سوف يدلل على وجودي بالالتزام. لاحظنا؟ هكذا الأمر يقول الماتن. صحيح أن حمل أحد المفهومين على الآخر بلحاظ المدلول والمنكشف، لكن لوجود تطابق بينهما نستكشف بالدلالة الالتزامية أن أحد المفهومين عين الآخر. أنا أشوف كلامها في غاية المتانة والوضوح. ما أدري أنتم شو تشوفون؟ ها؟ صحيح. إيه نعم صحيح، كلامه صحيح. إذا ساغ لنا أن نحمل أحد المفهومين على الآخر حتى بلحاظ عالم المدلول والمنكشف، راح يكون كل من المعنيين عين المعنى الآخر ولو بالدلالة الالتزامية، تطابق بينهما، تلازم بينهما كما قال المات.
يعني
فحص الحال رواية ما تثبت أنه
يعني أنه استحدام
المعنى. هذا كلام سيد خوي. هذا كلام سيد خوي. سيد خوي هكذا يقول فرق بين هذا، يكشف ما يدلل على أن أحدهما حقيقة أو مجاز. معي؟ نرجعني لأشكال سيد خوي. سيد الغوي يقول صحة الحمل أعم من أن يكون حقيقة أو مجاز، لأن اللفظ المجاز يصح حمله على المعنى بالحق، فهذا الحمل لا يكشف عن كونه هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى. هذا إشكال سيد الغوي نفسه. إحنا كيف نرد على إشكال سيد الغوي؟ ها؟ في هذا التلازم اللي أوردنا. ما في أكثر من كده. وهذا يرجع إلى يعني
الصحة الحمد
لله يعني تدل المعنى المعنى أنه هو استحداث المعنى، أن هذا هو المعنى الحقيقي. هذا كلام سيد الخوي، هذا عينه كلام سيد الخوي. يقول صحة الحمل فقط تكشف عن أنه هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى، أعم من أن يكون الاستعمال حقيقي أو مجازي، وهي غير كاشفة عن أن اللفظ وضع للمعنى حقيقة. هذا كلام سيد الخوي. تبعنا؟
يعني التطابق بين عالم الدلالة وعالم المدلول
في التلازم. أول الكلام جعلنا نحتاج إلى متمم. بعض العلماء من الأصوليين المتقدمين كان لديه قاعدة وأوردها السيد الخوئي في المحاضرات، قال هذا الكلام إنما يتم بناء على رأي لبعض الأصوليين القدماء من أن الاستعمال الأصل في الاستعمال أن يكون حقيقة، فإذا سلمنا بهذا الأصل قد يتم هذا المبنى. هذا كلام السيد الخوئي، إذا لم نسلم به يقول الإشكال باق على حاله لا دافع له، هذا كلام السيد. لكن الماتن يقول لا، الإشكال يندفع، تلازم وحده يكفي. على كل هذا يرجع طبعا ليش الماتن خلى البياض، حتى كل واحد يعلق يعني يجيب يعني يورد نعم. على كل لعل هذا التذيل الذي أورده الماتن أيضا لا يعني يدفع نحو من الإشكال الصناعة. الماتن لاحظوا ماذا يقول، نعم لا بد فيه من كون لفظ المحمول حقيقة في معناه المراد به حين الحل ليستلزم كونه حقيقة في مطابقه الذي صح حمله عليه. انتبهنا إلى هذا التذيل، نعم لا بد فيه من كون لفظ المحمول حقيقة في معناه المراد به حين الحال ليستلزم كونه حقيقة في مطابقه الذي صح حمله عليه، وإليه يرجع ما سبق منا تبعا لغير واحد من تقييده بكون المحمول هو اللفظ بما له من معنى، وهو معناه الذي ينسب له دائما لكون الموضوع له، لكونه الموضوع له لا معناه في فقط بلحاظ عالم الاستعمال، حتى يأتي إشكال السيد الخوي يقول هذا أعم من كونه مجاز أو حقيقة.
لا
لا لا لا مو تراجع، هذا ليس بتراجع عن الكلام السابق. ان هذا اشكال دور يعني نفس اشكال الدور السابق، ان احنا كيف نثبت، احنا الان نريد ان نحن لا نعرف انه حقيقة، ونريد بصحة الحامل نعرف ان اللفظ حقيقة في معنى، فلو كان لدينا علم اللهم يقال ان لدينا علم ارتكازي انه حقيقة، وهذا العلم بالحمل يصح لنا الحمل يعني العلم التفصيلي يعني يشكل يدفع اشكال الدور بما اوردناه فيما تقدم في التبادر. على كل الكلام يعني لا يزال الكلام فيه نحو من الغموض والابهام، ولكن يمكن ان يتمم بما يعني بتمحل. اما الشق الثاني من البحث فهو الحمل الشائع الصناعي. نحن نعرف الحمل الشائع الصناعي ما هو ملاكه، الاختلاف في المفهوم والاتحاد في المصدر. ذات كان الاتحاد في المفهوم والاختلاف بالإجمال والتفصيل. ذي الاختلاف أحد المفهومين يختلف عن الآخر ولكن يتحدان في الوجود الخارجي، كما إذا قلنا الإنسان ضاحك أو الضاحك إنسان، نرى أن الضاحك يختلف عن الإنسان ولكن لهما اتحاد في الوجود الخارجي. نعم طبعا الاتحاد في الوجود الخارجي على أنحاء وأقسام. قال الماتن القسم الأول إما لكون الموضوع من أفراد المحمول مثل حمل الإنسان على زيد، زيد من أفراد الإنسان. طبعا لما نقول إما لكون الموضوع من أفراد المحمول من أفراده حقيقة، وتارة يكون ما معنى قولنا حقيقة؟ يعني أن حمل المحمول على الموضوع حمل ذاتي، بمعنى أن حقيقة الموضوع هي طبيعة المحموم، لأن زيد ما هو؟ هو الإنسان. معه؟ ويقول العلماء في المنطق كما مر عليكم أن الكل الطبيعي وهو الإنسان موجود بوجود فرده. نعم. أو أن حمل المحمول على الموضوع لكون المحمول عرض يطرأ على الموضوع، كما في حمل الأبيض على الثاو. طبعا هذا أو لكون المحمول عرض يسوغ حمله على الموضوع، عندهم قاعدة وهو أن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. معنى الأعراض في الوهلة الأولى والنظرة الأولى مثل حمل الأبيض على الثوب، الثوب الأبيض، بناء على هذه القاعدة البياض أيضا يرجع إلى نحو شأن من شؤون الثوب إذا صح التعبير. هذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث من الحمل هو ما أوردناه بالمثال، وهو يتفقان في الأفراد الخارجيين مثل حمل الخاصة على النوع باعتبار أن النوع يتحد مع خاصته في الأفراد الخارجيين. هذه الأقسام من الحمل المعبر عنها بالحمل الشائع الصناعي، والذي قلنا إنه يرجع إلى ملاك، خلاصته الاختلاف في المفهوم والاتحاد في المصدر. طبعا هذا أيضا ورد فيه خلاف أو اختلاف بين العلماء، بعضهم قطع بعدم كون هذا الحمل الشائع الصناعي القسم الثاني من الحمل، يدلل على أن حمل المحمول على الموضوع يكشف عن أنه حقيقة، وقال أن هذا الحمل لا يكشف بأي نحو من أنحاء الكشف حتى بالتأويل ووجود تطابق بالدلالة الالتزامية كما تقدم، هذا لا يكشف. على كل نرى الماتم ممن يرى هذا الرأي ويقول إن الحمل الشائع الصناعي لا يصح أن نجعله علامة كالحمل الأول الذاتي بالتأويل المتقدم أو التبادل، ولذلك يقول ولا يخفى أن الحمل المذكور لا يكشف عن معنى اللفظ الموضوع له، هو غير كاشف عن معنى الله. ماذا يكشف عن؟ لاحظوا يقول بل عن سعة مفهوم اللفظ. اللفظ له سعة، له شمول، له استيعاب لهذه الأفراد، فمن ناحية هذه السعة ساغ لنا أن نحمل اللفظ على مصادقه وأفراده. من هنا أو من هذا الشمول والاستيعاب والسعة قد يقال إن إذا كان اللفظ أو المحمول له سعة واستيعاب للأفراد، فمعنى هذه السعة والاستيعاب للمحمول لأفراده أن بعض هذه الأفراد أو المفردة من هذه الأفراد أو الوجود الخاص والحصة الخاصة من هذه الأفراد في حقيقة معنى حقيقي لللفظ الشمولي المستوعب لأفراده. معنى فيكون دلالة الحمل على موضوعه بهذه الأنحاء الثلاثة التي أوردناها من أنحاء الحمل الشائع الصناعي دالة على كون الحمل حقيقة يعني أنه أن اللفظ موضوع حقيقة، لفظة الإنسان موضوع حقيقة لهذه الأفراد، لهذه الوجودات المتعددة. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن: بل عن سعة مفهوم اللفظ وانطباقه على ما حمل عليه، بنحو يكون استعمال اللفظ وحمل على زيد حقيقة زيد. فهو اللفظ يفصح عن المعنى، ولكن بأي نحو من الإفصاح والشرح؟ ليس بالإفصاح والشرح الذي مر علينا في باب الحمل الأول الذاتي، أننا نستكشف أن اللفظ وضع للمعنى، بل نستكشف أن اللفظ هذا مفهوم عام له أفراد، هذا أحد أفراده. تتميم لهذا الكلام حتى تتضح الصورة: إذا وضعنا الإنسان لحقيقة وكانت هذه الحقيقة لها أفراد متعددة، فاستعملنا الإنسان في أحد أفراده، دلالة الإنسان على أحد أفراده لا يدلل على أنه وضع لهذا الفرد، معاه يدلل على أن هذا الفرد هو جزء من الحقيقة، معاه لأن اللفظ وضع ماذا؟ لأفراد ولحقيقة، وكانت الحقيقة لها أفراد. بيان ثالث: أي أننا نستكشف من خلال استعمال اللفظ في هذا المورد، في هذا المصداق، في هذا الفرد، عن أن هذا الفرد حقيقة للمفهوم بالدلالة الالتزامية إذا صح التعبير، لأنه هو أحد أفراد الحقيقة. إلا إذا قبلنا المبنى القائل بأنه هذا وجود طبيعي لذلك المفهوم، معنى؟ ولذلك عليكم أن تضعوا هذا بين قوسين هذا، ولا يخفى أن الحمل المذكور لا يكشف عن معنى اللفظ الموضوع له، كما في الحمل الأول الذاتي، هذا مو بأمنحه من الدلالة ولا ينهض بتحديده، بل يكشف عن أن لفظة الإنسان لها سعة، عن سعة مفهوم اللفظ، وينطبق على مجموعة من الأفراد منها زيد، معي؟ بنحو يكون استعمال الإنسان في زيد حقيقة، هذا الاستعمال استعمال حقيقي في زيد، بس هو مو موضوع لزيد حقيقة، وإنما هو موضوع لحقيقة وهو الوجود العاقل. أحد مصادق الوجود العاقل هو زيد. وصلنا إلى ما يريد أن يفصح عنه الماتن؟ نعم. فهو لا يشرح المعنى إلا من الحيثية المذكورة. نعم يقول: قد يقال، قد يقال أننا لو علمنا بدوال أخرى، بقراءة أخرى، علمنا ماذا؟ أن اللفظ وضع لهذه الأفراد، أما من دوال أخرى هو موضوع لحقيقة الوجود العاقل، موضوع لهذه الأفراد، مثلا لي خلنا نقول لمنتصب القامة بادي البشرة كما يقال، هذا الوجود اللي منتصب القامة لأفراد لفظة الإنسان مو موضوع لحقيقة الوجود العاقل وإنما لأفراده، يصير استعماله في الفرد شنو؟ أول الحمل على الفرد يصير حمل حقيقي لأن موضوع للأفراد مش موضوع للحقيقة، ونستكشف من وجوده السعي والاستيعادي أنه يعني فقط يحمل على أحد مصادق الحقيقة، وبالتلازم نستكشف أنه بما أن هذا أحد مصادق الحقيقة فالحمل اللفظ عليه حقيقة. يعني ما أدري كيف أعبر أو أوضح المعنى. الماتن يقول عندنا طريقان حتى تتضح لنا نظرية الماتن. عندنا طريقة. الطريق الأول أن نقول إن لفظة الإنسان موضوعة للوجود العاقل، والوجود العاقل له مصاديق زيد وعمر وخالد وبر، فاستعمال الإنسان في مصاديقه مستعمال في حقيقة موضع له، حتى نستكشف أن بهذا الحمل، الحمل الشائع الصناعي، نستكشف بأن اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة. لا، نحتاج إلى ماذا؟ ثاني، باعتبار أن هذا من مصاديق الحقيقة، فحمل الإنسان عليه حقيقة باعتباره من مصاديق الحقيقة، ولهو مو موضوع للأفراد بادئ ذي بدء، وإنما موضوع للحقيقة. أنت فاهم؟ نفس الأستاذ السابق يا ربنا. لاحظوا ماذا يقول. نعم، لو كان المعنى معلوما من سائر الجهات كان الحمل المذكور متمما لمعرفته، كما أن عدم صحة حمله عليه وصحة السلب عن زيد يكشف عن عدم سعة لفظة الإنسان لهذه الأفراد. معه؟ طبعا زيد ما صح سلبه عنه، لكن لو صح استكشفنا. احنا الآن لا يصح أن نحمل الإنسان على الماعز مثلا، ويصح سلبه عن الماعز، ويصح سلبه عن الحجر، ولا يصح حمله على الحجر. ولذلك يقول يكشف عن عدم سعة مفهوم لفظة الإنسان له وعدم انطباقه عليه، فلو صح استعماله فيه كان مجازا. لماذا قال كان مجازا؟ انتبهنا؟ يعني في الأصل هو مو موضوع لهذه الحقيقة، مو موضوع لهذه الأفراد، موضوع للحقيقة، واستعماله في الفرد إنما يكون استعمالا حقيقيا، ونستكشف يعني بدال آخر، ولا في الأصل يكون مجاز هذا في غير موضع لو استعملناها. لا صح السلب عنه. نعم، لو كان المعنى معلوما من سائر الجهات كان الحمل المذكور متمما لمعرفته، كما أن عدم صحة حملي عليه وصحة سلبي عنه يكشف عن عدم فئة مفهوم اللفظ وعدم انطباقه عليه، فلو صح استعماله فيه مع صحة سلبي عن يصير كن مجاز. عرفنا؟ الاستعمال مع صحة السلب يكشف أن هذا الاستعمال مش حقيقي، أما إذا كان الاستعمال مع عدم صحة السلب كل حقيقة. نعم. أما المحقق العراقي يرحمه الله، المحقق العراقي يقول إن صحة السلب بلحاظ الحمل الشائع الصناعي لا تدل على أن هذا المفهوم وضع لهذا المصداق. إحنا لو حملنا الإنسان على الضاحك ليس معنى أن الإنسان وضع حقيقة للضاحك بعد، ولا على أنه ماذا؟ نعم، مجاز في الضاحك. ما هو الدليل أيها المحقق؟ يقول شوف، لذا يصح سلب أحد المترادفين عن الآخر. أليس عندنا الترادف مثل أسد وغضنفر وليث؟ ألا نقول أن هذه ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، مع أنه يصح لنا سلب أحد اللفظين عن الآخر؟ أن نقول مثلا ماذا؟ الأسد ليس بغضنفر، والغضنفر ليس بأسد، والإنسان ليس ببشر، والبشر ليس بإنسان. هذا اللفظ مع كونه موضوع لنفس ذلك المعنى صح سلبه عنه، فما بالك هذا في الحمل الأول الذاتي صح السلب بلحاظ المترادفين، فما بالك بالحمل الشائع الصناعي السلب، يعني صحة السلب فيه تكون بشكل أوضح. إذا كان في المترادفين يصح السلب، يعني أن أحد اللفظين طبعا السلب مو بلحاظ الحقيقة. انتبهوا، عندما نقول نسلب أحد المترادفين عن الآخر ليس بلحاظ أن معنى أن أحد اللفظين ليس هو معنى الآخر، معنى صحة السلب بمعنى أن أحد اللفظين يغاير لفظ الآخر. إذن حتما يوجد تغاير بين لفظ الأسد والغضب والإنسان والبشر، فنقول أن الإنسان ليس هو البشر، يصح السلب بهذا ولا لا يصح؟ يصح. المحقق العراقي يريد أن يتوصل إلى نقطة دقيقة، يقول لا تدل على عدم ولا على المجاز، ولذا يصح سلب أحد المترادفين على الآخر مع كون أحد المترادفين موضوع للمعنى الموضوع له اللفظ الآخر. صحة السلب مو دائما تدلل على أن المعنى، المعنى إذا صح سلبه فهو مجاز فيه، معنى لأنه قد يصح السلب مع أن المعنى حقيقي، وقد يصح الحمل والمعنى مجازي، فلا نستكشف من صحة الحمل الحقيقة ولا من صحة السلب المجاز. وصلنا إلى مراد المحقق العراقي. الأفضل بعد إحنا نريد نشرح النظرية. يقول المحقق العراقي ألا تقولون، خلنا الآن في عالم تصور ما يريد أن يفصح عنه المحقق العراقي. المحقق العراقي تبتني نظريته على هذه الفذلكة، وهي أن صحة الحمل وصحة السلب لا يكشفان عن أن هذا المفهوم موضوع لهذا المعنى حقيقة أبدا. والدليل عندنا ألفاظ مترادفة موضوعة لمعنى واحد، ومع ذلك يصح سلب أحد المفهومين عن الآخر مع وجود علم لنا بأن أحد المفهومين موضوع للمعنى الموضوع له المفهوم الآخر. فما بالك في الحمل الشائع الصناعي؟ مع في الحمل الشائع الصناعي نحن نستكشف أن أحدهما كما تقدم عندنا إنما صح حمله على مصداقه لكون المفهوم له سعة وشمول تشمل أفراد المعنى الموضوع له إلا ليس إلا. صحة السلب وصحة الحمل غير كاشفين عن الحقيقة والمجاز، حتى نقول أن صحة الحمل كاشفة عن أن المفهوم وضع لهذا المعنى، وصحة السلب أيضا ماذا؟ كاشفة عن أن الاستعمال هنا استعمال مجازي. كلام المحقق العراقي أن صحة السلب بلحاظ الحمل الشائع الصناعي لا تدل على عدم الواقع كما لاحظنا، ولا تدل على المجاز أبدا. والدليل ولذا يصح سلب أحد المترادفين عن مرادفه مع كوننا نقطع بأن أحد المترادفين موضوع لنفس المعنى الموضوع له مرادفه، ونقطع بأنه استعمل استعمال حقيقي، يعني نقطع بالوضع الحقيقي ونقطع بالاستعمال الحقيقي، ومع ذلك يصح لنا السلب. انتبهوا، أي سلب يصح لنا؟ يعني يكون احنا ماذا يكون نلتفت ايوه نحن عندما يصح نقول انه يسوغ لنا السلب، ها هنا السلب بلحاظ ماذا؟ التغاير المفهومي معه، والا احدهما كما قال نحن نقطع بان احدهما عينا اخر وضع للمعنى الموضوع له مفهوم اخر. لكن يا ترى هل هكذا صحة سلب هي التي يريدها الأعاظم في الأصول بأن صحة السلب كاشفة عن كون الاستعمال مجازي؟ مو بهذه صحة السلب الكاشفة عن الاستعمال المجازي، ولا صحة الحمل بهذا النحو تكون كاشفة عن أن الاستعمال حقيقي. معا؟ أي ليس بهذا المعنى، هذه مجرد التغاير بلحاظ عالم الألفاظ والدوال، وأما بلحاظ المعنى المدلول لكل منهما وبلحاظ العلقة التلازمية التي أوردها الماتن بأن أحدهم عين الآخر، هنا لا يصح السل، يصير من 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 قبيل سلب الشيء عن نفسه. معه؟ فلا يصح أن نقول أن الأسد ليس بغضنفر لأنه من باب سلب الشيء عن نفسه، ولا يسوغ لنا ذلك. وللكلام تتم ستأتي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.